السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما من بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ولازلنا مع باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال أئمة: نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وسبق لنا في لقاءاتنا السابقة تناول بعض أحاديث هذا الباب، وبقيت جملة أخرى من الأحاديث تحت هذه الترجمة، فيها بيان الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوب الاتباع لما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. وسنن الرسول عليه الصلاة والسلام هي دين الإسلام الذي جاء به من عند ربه في الكتاب والسنة. فالاقتداء بالسنن الاتباع لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي كتابا وسنة. وفي هذه الأحاديث التي يرويها الإمام رحمه الله تعالى يشير فيها إلى هذا المعنى، وهو الاتباع للسنن التي وردت في الكتاب: لأقضين بينكما بكتاب الله. والاتباع للسنن التي وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي قسيم القرآن. فإذا قيل سنة النبي في مقابلة القرآن، فهو حديثه من قوله أو فعله أو تقريره الصريح أو الحكم. وإذا قيل السنة مطلقا دخل فيها ما جاء به من القرآن وما جاء به من سننه ومن وحي الله عز وجل إليه سوى القرآن. ففي تراجم هذا الكتاب بيان مدى أهمية الاتباع والاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة، وأن الفلاح والنجاح والعز والسعادة والنصر في الدنيا والآخرة لا يتحقق إلا لمن اعتصم بالكتاب والسنة، كمن اعتصم بها من سلف الأمة. ولذلك يذكر الإمام رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أو تحت هذه الترجمة خاصة جملة من الأحاديث والآثار التي تبين مدى اتباع السلف الصالح للكتاب والسنة، وكيف أنهم كانوا يفهمون الكتاب والسنة ويعملون بهما، فيقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى نعمل بمثل ما عملوا، ونسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده كما سلكوا. في هذا اللقاء نتناول بعضا من هذه الأحاديث، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في هذه الترجمة في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا محمد بن عبادة. محمد بن عبادة بفتح العين الواسطي، وهو ثقة لم يروي له البخاري إلا حديثين. قال: أخبرنا يزيد، وهو ابن هارون أبو خالد الواسطي، قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه، أي أن يزيد أثنى على سليم بن حيان ثناء حسنا. قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله، حدثنا أو سمعت، وإن كانتا في المعنى اللغوي متحدتين، إلا أن الاصطلاح عند أهل الحديث يفرقون بين حدثنا وسمعت، فحدثنا لمن سمع من لفظ الشيخ في جماعة، وسمعت لمن سمع من لفظ الشيخ ربما يكون في جماعة أو بمفرده، لكن حدثنا تمتاز أو تنفصل عنها بكونه سمع حديث شيخه في جماعة. قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جابر يقول جاءت ملائكة، ظاهر اللفظ أنه كان حاضرا، ولا يمكن أن يكون حاضرا في تلك الحالة، إذن يدل على أن هذا اللفظ أخذه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما بواسطة وإما أرسل فلم يذكر الواسطة، إما أن يكون سمع النبي يقول إنه كان نائما فجاءته الملائكة، أو أنه سمع ذلك من غيره من الصحابة الكبار فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الواسطة ولا من غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه كان شاهدا لحال مجيء الملائكة. فقوله جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، هذا اللفظ يدل على الإرسال، لأنه لا يمكن كما ذكرنا أن يكون حاضرا تلك الحال، لكن كما سيأتي أنه إنما أخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا ملائكة أتوا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، والنبي ما يأتيه في المنام إنما هو وحي، إنما رؤيا الأنبياء وحي، وليس هذا حديثا لكنه قول عبيد بن عمير الليثي أحد المخضرمين، ومعناه صحيح، فالأنبياء لا تأتيهم الشياطين في النوم فتوحي إليهم أو تكلمهم، إنما الأنبياء معصومون، إذا نام أحدهم وجاءه في النوم رؤيا إنما هي من الله عن طريق الملك، فجاءت الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وانقسموا فريقين، كما في بعض الروايات أن بعضهم عند رأسه وبعضهم عند رجله، فتكلمت إحدى الطائفتين للأخرى وسألتها وقالت لها إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. في البداية قالوا، جماعة منهم قالوا إنه نائم، وجماعة قالوا لا، إن العين نائمة والقلب يقظان، النبي عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه، قلبه يقظ حيث يأتيه من الوحي وحي في نومه، فلا يمكن أن يغفل قلبه صلى الله عليه وسلم حال نومه، بل هو متيقظ حتى إذا جاءه شيء من الوحي حمله عن الملائكة أو عن الملك. قالوا إن العين نائمة والقلب يقظان، ولو نامت عينه إلا أن قلبه يعقل ويسمع بقلبه ويحفظ بقلبه، فلا ينسى شيئا مما رآه في النوم لأنه وحي. سنقرئك فلا تنسى، سواء كان قرآنا أو رؤيا أو وحيا، متعلقا بأمر من أمور العقيدة أو العبادة أو الأخلاق أو المعاملات. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسى ذلك، بل يثبته الله عز وجل في صدره. فقالت الملائكة: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالت الآخرون لهم: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. هذا النائم محمد صلى الله عليه وسلم له مثل، اضربوا له مثلا. فقالوا: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. ما زالت المحاورة والمراجعة بين الطائفتين: نائم ليس نائما، تنام عينه ولا ينام قلبه، له مثل، اضربوا له المثل. قالوا نائم، قالوا ليس نائما، إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا. مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، طعام، وبعث داعيا يدعو الناس إلى هذه المأدبة، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. هذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام الذي ضربته له الملائكة. مثله كمثل رجل بنى دار وأقام في هذه الدار مأدبة من صنوف الطعام وألوان الطعام، وأرسل داعيا مناديا ينادي للناس أن هلموا إلى دار فلان ففيها مأدبة، وبعث داعيا يدعو الناس، فمن صدق هذا الداعي وقبل خبره وقبل دعوته بأن في دار فلان مأدبة هلموا لتدخلوا الدار ولتأكلوا من المأدبة، فمن صدق خبره وأجاب نداءه دخل الدار وأكل من المأدبة. قال: فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. ينقسم الناس تجاه دعوة هذا الداعي إلى قسمين: قسم يصدقه في خبره ويقبل دعوته ويلبيها، وقسم يكذبه في دعوته ولا يقبل دعوته ولا يلبيها. وهؤلاء المصدقون حقا إذا كمل تصديقهم بقلوبهم إنما سيورثهم هذا التصديق القلبي إجابة وحركة وعملا، فيدخلون هذه الدار ليأكلوا المأدبة. إذا عملوا بناء على تصديقهم وتمام تصديقهم في العمل، تمام تصديقهم في الإجابة والسعي، تمام تصديقهم في الدخول. والطائفة الأخرى كذبت، إما أن تكذب في قلبها يعني تنكر هذا الخبر وترد على هذا الداعي دعوته وتعتقد كذبه وتعتقد دعواه وأن دعواه عارية عن الصدق وعن البرهان، فلا تصدقه بقلوبها، وبناء على ذلك أو يلي ذلك لزاما أنها لن تدخل الدار ولن تأكل من المأدبة. وطائفة ربما صدقت بقلبها هذا الداعي، تقول: نعم أنا أصدق أن هذا الداعي يدعونا إلى دار فلان وأن الدار فيها مأدبة، لكن والله أنا عندي أشغال، والله أنا أتساهل في هذه الإجابة، أنا لا أحب أن آكل من هذه المأدبة، كما تقدم في حديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني، من صدقني بقلبه وأطاعني مكملا هذا التصديق بالاتباع والاقتداء والاقتفاء لآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الجنة، ومن أبى، من كذب أو عاند أو أعرض أو هجر أو ترك، إما جحودا أو تكاسلا أو انشغالا بأعمال الدنيا وشهوات وملذات حالت بينه وبين الإجابة وبين الطاعة، كل هؤلاء لن يدخلوا الجنة. كل هؤلاء بلسان حالهم يقولون لا. فكذلك أيضا من لم يجب الداعي، من لم يصدق هذا الداعي إما بقلبه أو بعمله، لن يدخل الدار، لن يدخل الدار ولن يأكل من المأدبة. قال ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا الطائفة من الملائكة الذين يسألون الأرض له يفقهها، أي عبروا هذه الرؤية أو عبروا هذا المثل، فسروا له هذا المثل. مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وأرسل داعيا يدعو، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فسروا هذه الرؤية أو فسروا له هذا المثل أو بينوا له هذا المثل، أولوها له يفقهها، يفقه المراد ويعرف المثل. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. ما زالوا يتحاورون أو ما زالت تتحاوران في يقظته ونومه. فتقرر الطائفة التي تسأل أنه لا ينام قلبه على أي حال، فلو ضربنا له مثلا ولو أولنا له مثلا وهو نائم فإنما سيعقل ذلك. فقالوا إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا الذين طلب منهم أن يعبروا ويفسروا ويوضحوا له هذا المثل، وتلك الأمثال نضربها للناس، الأمثال يضربها الله عز وجل ليتدبرها وليتعقلها أولو الألباب وليتفكر فيها أولو العقول ويستنبط منها أحكاما وأعمالا وأخلاقا. يضرب الله عز وجل مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته بهذا المثل، الرجل الذي دعا الدعاء أو أرسل داعي يدعو المدعوين لإجابته وللدخول الدار. فمحمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون فيه شبه من هذا الداعي، وإلا المثل لم يكن له حكمة. ضربوا له المثل، وأرادت الطائفة أن تسأل أختها لتعبر وتفسر وتبين له ما هذا المثل. فقالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل بنى الجنة، خلق الجنة وأنشأها وجعل فيها من صنوف الشهوات والملذات، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. ثم أرسل رسلا يدعون الناس للدخول إلى الجنة. قالوا فالدار الجنة والداعي إن له مثلا، هذا مثله في المثل الذي ضربوه له، هو الداعي الذي يدعو الناس للدخول إلى الجنة أو لدخول الجنة ولأكل المأدبة التي أعدت للمتقين فيها. قالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فرق أو فرق بين الناس. الله عز وجل جعل الجنة وجعل فيها النعيم المقيم، وأرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس للدخول إلى الجنة: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وحجوا وفكوا العاني وصلوا الأرحام وبروا بوالديكم، وهكذا سائر الأوامر: أيها الناس لا تشركوا بالله شيئا، لا تزنوا، لا تسرقوا، لا تقتلوا، لا تسبوا، لا تقطعوا الطريق، لا تقطعوا الأرحام، لا أوامر ونواهي. هذه الدعوة، ومن فعل ذلك دخل الجنة. هلموا إلى الجنة، هلموا إلى الجنة. كيف هلموا إلى الجنة بإجابة الدعوة؟ افعلوا ولا تفعلوا، قولوا ولا تقولوا، اعتقدوا ولا تعتقدوا، تخلقوا ولا تتخلقوا، أوامر ونواهي، هذه هي الدعوة. فمن أجاب محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن أطاعه في دعوته، ومن استجاب لدعوته، ومن قبلها، ومن أحب أن يدخل الجنة، يقول سمعنا وأطعنا. لا يقدم بين يدي الله ورسوله، لا يقول ولا يفعل ولا يعتقد إلا بعد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ودعوة محمد أمته بالكتاب والسنة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه دعوة محمد التي جاءت في القرآن: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أطاعني بالتزام الأوامر، فعل الواجبات، أطاعني بالوقوف عند حدود الله وترك النواهي والزواجر وعدم معصية الله. محمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي الذي يدعو الناس إلى الجنة لدخولها، ومن دخلها أكل منها، ومن أبى، ومن عصى، ومن أعرض، ومن لم يجب دعوته لن يدخل الجنة ولن يأكل منها. محمد صلى الله عليه وسلم هو الفرق بين الناس، بين من أجاب ومن عصى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ غريب، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
حين استمعت إلى هذا الحديث الشريف وبينت لنا معانيه المباركة، جزاك الله خيرا، لا أدري إن كانت هذه خاطئة في مكانها أو لا، وهي أن هذه المعاني تتفق مع آية سورة النور: الله نور السماوات والأرض. فإن سمحت لي أن أطرح هذه الخاطرة لتتبين هل من صحة هذا الرد أم لا. فمن خلال هذه الآية المباركة هل لنا أن نأخذ إشارات من هذه الآية، ومنها أن نور الله وعلمه وهداه موجود وثابت، فهو الذي خلق في الصدى والذي قدر فهدى، وهو سبحانه ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فنور الله المتنفل بعلمه ومن ثم بهدايته ثابت، وهو يؤتى ولا يأتي، وهو بمثابة النور الموجود بالمشكاة، وهي ثابتة، ومن أراد أن يستنير من نورها فليأتي إليها وليقترف منها. ولو قلنا أن في قوله سبحانه يهدي الله بنوره من يشاء، وأن المشيئة تعود لله ابتداء وانتهاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن واجب المرء أن يهتدي لهذا النور ليهتدي بهداه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبهذا ألا تكون الهداية للمهتدي تتمثل بهدايتين؟
نعم.
أما الأولى فهي خاصة بهدى الله وهو ثابت ومتاح للجميع بإرسال رسله وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو متمثل بهدي القرآن والسنة النبوية الشريفة، قل إن هدى الله هو الهدى. أما الهداية الثانية فهي خاصة بهدى المهتدي، وكما يقولون وعلى قدر أهل العزائم كالعزائم،
هدى الهدى
المهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وهي متفاوتة من فرد إلى آخر، وكنا على قدر إيمانه بالله واهتدائه بنوره وهداه والمتمثل بعلمه القرآني والنبوي. وبالتالي فمن الناحية النحوية فإن اسم أنزل إلى الله، الله نور السماوات، هل تكون هي المبتدا، وأن نور السماوات هي صفة لله سبحانه وتعالى، وهي في الآية في نهاية الآية صفة لله سبحانه وتعالى متمثلة بنور علمه، ونور علمه هذا فإن خبره هو في قوله في شبه الجملة في بيوته، ليكون النموذج الأعظم لهذا النور والعلم يتمثل بالمصلين الذين يمثلون النموذج النبوي والذي يتجلى حسن إيمانهم بحسن إيمانهم العملي نماذج خارج المسجد. هذا والله أعلم، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك. نعم، وهذا مثل آخر يضربه الله عز وجل للوحي، وأن الوحي الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، السلام عليكم. أم أثير، نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا دائما أشاهد قناة الرحمة، جزاكم الله كل خير على كل الشيوخ جميعا، أقول مبروك رمضان حتى ولم يكن سامحني لأني لأول مرة أتصل بقناة الرحمة، وأنا والله سعيدة جدا جدا جدا. بارك الله فيكم، بارك الله في القائمين. ولدي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة للعقيقة، ابنتي عمرها 4 أشهر ولم أعمل العقيقة.
نعم.
فهل يجب علي أن أعمل عقيقة في ألمانيا أو في بلدي الأصلي؟ ثانيا سؤالي، أنني لم أصم رمضان فائت، فماذا يجب علي؟ علما أن هنا لا يوجد فقراء لكي أعطيهم المال أو لكي أطبخ، فهل ممكن أن أرسل إلى أمي المال لكي تعمل صدقة أو لكي تعطي المال للفقراء؟
أنت الآن تستطيعين أن تصومي رمضان أو تقضي الأيام التي فاتتك العام الماضي، ولا مرض ما زال مستمرا أو المانع؟
لقد كنت حامل في ذلك، كان عندي شهر، وقالت لي طبيب أن لا يجب علي أن أصوم، فلم أصم ذاك رمضان الفائت، لم أصوم.
يعني الآن تستطيعين أن تصومي؟
نعم.
ماشي إن شاء الله، بارك الله فيك. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ، كيف حالك؟
بارك الله فيك يا شيخ، تفضل.
أنا أريد منك أنت تعيد حديث الدار هاي.
أبشر إن شاء الله.
سنة الله بقيته
إن شاء الله رب العالمين.
ودعواتكم الصالحة.
وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى. بارك الله فيك. فأقول لأختنا أم عامر، الله عز وجل نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، الجملة مبتدأ وخبر، وكما قال المفسرون أي منور السماوات والأرض، النور الحقيقي المادي المحسوس، والنور المعنوي الذي هو الوحي. يهدي الله لنوره، المراد بالنور هنا في هذه الجملة، يهدي الله لنوره من يشاء، هي هداية إيجاد الهداية في القلوب وخلقها في القلوب. يصطفي الله عز وجل طائفة من عباده شاء لهم أن يكونوا هداة مهتدين مهديين، فخلق الهداية في قلوبهم وجعل المحبة لهذا النور في قلوبهم، فاستناروا واستضاءوا بهذا النور. وهذا كما أشارت الأخت غير الهداية الأخرى التي هي هداية الدلالة وهداية البيان وهداية الإرشاد، التي هي متعلقة بالدعاة من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. وهذا مثل آخر غير المثل الذي في الحديث، وهو أن الله عز وجل أقام رسوله مبينا له مثله بأنه داع من الدعاء هادي مبين مرشد دال على طريق الجنة، دال إلى أسباب أو على أسباب دخول الجنة، وهي التزام أوامره وترك نواهيه. وبارك الله في أختنا أم عامر على هذه المشاركة الطيبة. أما أختنا أم أثير التي تسأل عن العقيقة وأنها قد وضعت منذ 4 أشهر، فالعقيقة هل تذبحها وهي مقيمة بألمانيا، تذبحها بألمانيا أو في بلدها حيث يوجد هناك فقراء؟ فنقول العقيقة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. فالسنة في العقيقة أن تذبح يوم السابع، وليس هناك تحديد للمكان الذي تذبح فيه العقيقة، أن كان في البلد التي تقيم فيه الأم الوالدة أو في بلد آخر. المهم إهراق الدم والتقرب إلى الله عز وجل بهذا الدم، شكران لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فلو ذبحتها في بلدها ليأكل الفقراء هناك أو الأقارب والأصدقاء فهذا يجزئ إن شاء الله، لكن الخلاف في مسألة تأخير ذبح العقيقة إلى 4 أشهر بعد الولادة أو إلى 2 أو 3 أسابيع كما قال بعض العلماء، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل. فلو لم يستطع الإنسان أو لم يستطع ولي الأمر المولود هذا أن يذبح في السابع وهذا هو السنة فذبح بعد ذلك، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على نيته. أما كونها لم تصم رمضان العام الماضي من أجل حمل ثم قارب أو دخول رمضان هذا العام، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يرزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. نقول إن الحامل والمرضع إذا لم تستطيع أن تصوم أفطرت وقضت الأيام التي أفطرتها في رمضان فعدة من أيام أخر، إلا إن استمر بها الحمل والرضاع والحمل والرضاع سنوات. من العلماء من يقول تطعم عن كل يوم مسكينا، فالراجح ابتداء أنها إذا استطاعت أن تقضي فلتقضي ما استطاعت قضاءه من تلك الأيام قبل دخول رمضان القادم. يعني بقى على رمضان الآن مثلا 13 يوما أو أقل أو أكثر، لو صمت هذه الأيام على أنها قضاء أو على أنها قضاء عن الأيام التي أفطرتها في العام الماضي، ثم تكمل بعد ذلك بعد خروج رمضان القادم إن شاء الله، تكمل ما بقي عليها من أيام فلم تصمها في رمضان الماضي، ولو أصابها الحيض أيضا في هذا الرمضان القادم تجمع تلك الأيام وتقضيها بعد رمضان الآتي. وبعض العلماء يفتي ويقول إن من دخل عليه رمضان الآتي وكانت عليه أيام من رمضان العام الماضي فإنه يقضيها بعد رمضان الثاني ويكفر إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، والجمع بين القضاء والكفارة ليس عليه دليل والله تعالى أعلم. نقول أخونا عبد الرحمن الذي يطلب إعادة الحديث. نعم، السلام عليكم. نعم نور.
لو سمحت كنت عايزة أسأل بس في الجزئية حتى كنت لسه بتتكلم فيها.
نعم.
أنا أفطرت رمضان اللي فات لأني كنت برضع وكده وما كانش ينفع إن أنا أصوم.
نعم.
فما عوضتوش ولا دفعت كفارة. ورمضان دلوقتي جاي عليا فأنا مش قادرة أدفع كفارة دلوقتي، فهل ينفع إن أنا مثلا ممكن أدفعها بعدين بعد رمضان دوت وأصوم اللي عليا ولا أعمل إيه؟
لا، إحنا قلنا كما سمعتي بعد رمضان هذا يعني تقضي الأيام التي أفطرتها، لو كان الشهر كاملا العام الماضي تقضيه مرة ثانية بعد هذا الشهر، بعد خروج رمضان القادم هذا تصومي ما أفطرت، إن كان الشهر كله أو غالب أيامي تقضيها، تحسب الأيام التي أفطرت فيها في رمضان الماضي وتقضي عنها عدتها بعد خروج رمضان.
طب وبالنسبة للكفارة ما أدفعش ولا؟
لا، ما فيش كفارة إن شاء الله.
ما فيش؟ طب شكرا.
نعم، بارك الله فيك. يقول جابر رضي الله تعالى عنهما: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا أولوها له يفقهها، أي عبروا هذا وفسروا هذا المثل. قالوا إنه نائم، قال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا فالدار الجنة، فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا أي أجاب الداعي، من استجاب لدعوته، من اتبع أمره، قال أيها الناس هلموا إلى دخول الجنة، هلموا إلى الجنة. وهذا باب دخول الجنة، التوحيد والصلاة والصيام والزكاة وسائر الواجبات وسائر الشرائع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا ومحمد هو الداعي. فمن أطاع محمدا، من أجاب الداعي دخل الجنة، دخل الدار وأكل من المأدبة. من أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم واستجاب له، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، استجاب وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطاع وعمل بأوامره وقام بشرعه ودينه، أجابه واستجاب لدعائه، دخل الجنة. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. فإن الله عز وجل هو الذي أرسله، هو الذي أرسله، أرسله إلى الناس، هلموا استجيبوا لله، أجيبوا أطيعوا. فإذا أطاعه إنسان فقد أطاع الآمر الأول رب العزة جل وعلا، وإذا عصى الداعي وهو محمد صلى الله عليه وسلم كان عاصيا لله عز وجل. فالنبي لا يقول ولا يأمر ولا يشرع ولا يدعو لفعل شيء أو ترك شيء إلا بوحي من الله عز وجل، فطاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله عز وجل. نعم، السلام عليكم. نعم، سلام، السلام عليكم. السلام عليكم. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعه واستجاب لدعوته فإنه يكون طائعا لله، وقد أعد الله عز وجل له ما في الجنة، أعدت المتقين، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من خمر لم يتغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعدها الله عز وجل، وبعث محمدا يدعو الناس لدخول الجنة. فالله هو الآمر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ، فمن أطاع النبي أطاع الآمر هو الرب العزة جل وعلا، ومن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم وأطاع الله عز وجل أجاب واستجاب لهذه الدعوة ودخل الجنة وأكل مما فيها. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، أو محمد فرق بين الناس، محمد صلى الله عليه وسلم يفرق بين الطائعين والعاصين، بين المؤمنين والكافرين، بين أهل الجنة وأهل النار. ومحمد فرق هو الحد الفاصل، أي اتباعه هو الحد الفاصل بين الطائع وغير. نعم، السلام عليكم أخت حبيبة. نعم، السلام عليكم.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضل.
أنا السنة اللي فاتت في رمضان كان في نفاس، يعني مش عشان الرضاعة، لا عشان النفاس، فأنا مش عارفة بقى أصومهم كلهم ورا بعض شهر رمضان كامل ولا أصومه إزاي؟
فعدة من أيام أخر، ليس شرطا أن تكون متتابعة.
أيوة.
أي يوم تستطيع أن تصوميه فصومي، تصومي أيام، لو استطعت أن تصوم أيام مجتمعة متفرقة، المهم عدة الأيام التي أفطرتيها إن كان رمضان كله أو معظمة عدة الأيام تقضينها مرة ثانية،
يعني ممكن أصومها بعد رمضان دوت إن شاء الله،
بعد رمضان القادم إن شاء الله.
طيب شكرا،
بارك الله فيك. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ،
بارك الله فيك.
يا شيخ اللي عندك سؤال بس بيدا حل أشوي معلش.
نعم.
نحن هون بسوية نصلي الترويح بعد العشاء مباشرة.
نعم.
من نصلي الترويح 20 ركعة ما بتطول معنا ثلث ساعة. هل جائز اني اصلي التراويح وبعدين اروح البيت اصلي قيام الليل؟ اصلي قيام الليل جماعة احسن ولا منفرد؟
التراويح والقيام وصلاة الليل والوتر كلها بمعنى واحد،
كلها قيام الليل
كلها بمعنى واحد، الصلاة التي بين صلاة العشاء وصلاة الفجر النوافل التي ليست من الرواتب كلها صلاة الليل، وفي رمضان تسمى بالتراويح وهي القيام وهي الوتر، فلك أن تصلي إما بمفردك أو مع الجماعة، والأفضل أن تصلي مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ومن قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، سواء كان الإمام يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة أو أكثر من ذلك أو أقل، فصلاتك مع الإمام تدخل معه في دخوله الصلاة وتنصرف بانصرافه، من فضل الله عز وجل على من شهد هذه الصلاة يكتب الله عز وجل له قيام الليلة كاملة، إلا أن يكون الإمام ينقر الصلاة، لا يقرأ بتدبر، لا يتأنى، لا يخشع في الركوع والسجود، ففي هذه الحالة الأفضل أن تصلي وحدك. أما إن كان يؤدي الصلاة صحيحة بأركانها وخشوعها فأنت تصلي معه أفضل من صلاتك وحدك، وإن لم تفعل ذلك فالأمر واسع، لكن الأفضل كما قلنا لنيل ذلك الثواب وهو أن يكتب لك قيام الليلة كلها أن تصلي مع الإمام، والله تعالى أعلم. قال فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، محمد يفرق بين الناس. قال تابعه قتيبة عن ليث عن خالد وهو خالد بن يزيد المصري عن سعيد بن أبي هلال عن جابر قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يريد أن يبين بهذا الإسناد أن جابر رضي الله تعالى عنه أخذ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالصيغة السابقة أو اللفظ المتقدم في بداية الحديث وهو قوله جاءت ملائكة إلى النبي الذي ظاهره الإرسال لأنه لم يشهد ذلك أخذه عن النبي، يبينه في الطريق الثانية التي ذكرها وهي طريق قتيبة عن ليث بن سعد عن خالد بن يزيد الاسكندران المصري عن سعيد بن أبي هلال عن جابر قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت في المنام، أي أن جابرا أخذ ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس ولم يكن حاضرا، فهذا مما يسميه بعض العلماء المرسل أو صورته صورة المرسل لأنه لم يشهد القصة، لكن الطريقة الثانية تبين أنه أخذ الحديث من في رسول الله حيث خرج عليهم بعد رؤياته وقال إني رأيت في المنام أن ملائكة جاءتني، وذكر الحديث إلى آخره. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس أو فرق بين الناس كما ذكرنا، فالإيمان به هو الحد الفاصل، هو المفرق بين المؤمن والكافر، فمن أجاب واستجاب له وأطاع هذا هو المؤمن، ومن كفر به وأعرض عنه وجحد رسالته وردها واستكبر وعاند هذا ليس منه وليس من المؤمنين. فمحمد يفرق بين الناس، أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فمن آمن به وصدقه كان من المؤمنين، ومن كفر به وكذبه وعانده وعارضه كان من الكافرين. إذن فرق محمد صلى الله عليه وسلم بين طائفتين من الناس، بين فريقين من الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الإسلام وفريق في الكفر، فريق على التوحيد وفريق على الشرك، فريق على طاعته واتباعه وفريق على معصيته والإعراض عنه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته والاستجابة أو الإعراض عنه، هذا هو الحد الفاصل، هذا هو الفرق بين المؤمنين والكافرين. محمد فرق بين الناس، محمد فرق بين الناس فآقى بين المؤمنين، وبه جمع الله عز وجل قلوب المؤمنين، وبفضل الله عز وجل أن جعله سببا لالتفاف القلوب عليه والتفاف القلوب واجتماع من به. الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على حفرة من النار فأنقذكم منها. فالله عز وجل هو الذي يمن على طائفة من عباده بمشيئته السابقة وعلمه السابق وتقديره السابق أن جعل في قلوبهم الهداية، فصاروا فريقا مهتد وفريقا سائر إلى الجنة وصائر إلى الجنة، وخذل طائفة أخرى فعارضت وعاندت وأعرضت وكفرت وكذبت وجحدت وتكبرت على دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد في الإيمان به أو الكفر به، في طاعته واتباعه أو معصيته والإعراض عنه، هو الذي يفرق بين الناس. ومحمد فرق بين الناس في دعوته، وفرق بين الناس الإيمان به يخرج المؤمنين من الكفر إلى الإيمان، والكافرون به المكذبون له يخرجهم من الإيمان إلى الكفر، فهو الذي يفرق. وليس التفرقة كما كان يدعيها المشركون. ومحمد فرق بين الأب وابنه والابن وأبيه والرجل وامرأته، لا يعنون هذا المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أو أرادته الملائكة في هذا المثل. الملائكة تضرب مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام برجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وأرسل داعيا يدعو الناس، فمن أجابه يدخل الجنة ويأكل من يدخل الدار ويأكل ما فيها من مأدبة، ومن عصاه وكذبه وأعرض عنه لم يدخل الجنة ولن يأكل من هذه المأدبة. فمحمد صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإسلام، فمن آمن به كان من هذا الفريق، فريق الجنة، فريق المؤمنين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون الذين استجابوا والذين أجابوا والذين أطاعوا والذين اتبعوا والذين صدقوا هذا الداعي، الداعي الذي قال: في هذه الدار مأدبة هلموا لتأكلوا منها. الذي صدق يسارع ويبادر ويسعى ويجري ليدخل هذه الدار ليأكل من المأدبة، والذي يكذب كما ذكرنا إما أن يكذب بقلبه أو بلسانه أو بفعاله. لو كان مصدقا تصديقا تاما، لو كان مؤمنا إيمانا جازما بأن هذا الداعي صادق وبأن دعواه أن في الدار مأدبة حقيقي وهناك مأدبة، لسعى للدخول في هذه الدار ليأكل من المأدبة. لكنه قال نعم هو صادق، لكن تصديقه ضعيف. لو كان تصديقه قويا لسارع ولا بادر ولا استجاب ولا أجاب ولا سعى لاتباع هذا الداعي ولدخوله الدار التي دعاه إلى مأدبة فيها. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمثلة العظيمة التي توضح أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة، سبيل الفوز والسعادة، سبيل الربح الذي ما بعده من خسران، سبيل السعادة التي ما بعدها من أسف ولا حزن ولا هم ولا غم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى سعادة الدنيا والآخرة، إلى الدخول إلى العدالة الكاملة، إلى الدخول إلى الأنس الكامل، إلى الدخول في هذا الدين للراحة التامة والاستقرار والأمن والأمان والعز والسعادة والرفعة وعلو الشأن. فمن أجاب محمدا، من أطاع محمدا، من صدق محمدا، التصديق القولي والتصديق الفعلي مع التصديق القلبي، فهذا من يدخل الجنة، وهذا من أعرب بلسان حاله عما في صدره من أنه يريد أن يدخل الجنة، كما في الحديث السابق: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. أبى أعرض، أبى رفض، فمن استجاب ومن رغب ومن أحب أجاب واستجاب وأطاع، أطاع هذا الداعي. محمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي، أعظم الدعاة على ظهر الأرض لتوحيد الله عز وجل ولعبادة الله عز وجل، أعظم داع يدعو الناس لسعادة الدنيا والآخرة، لعز الدنيا والآخرة، ولرخاء الدنيا والآخرة. فمن صدق، من قبل دعوته، من أطاع فقد أطاع الله، من أطاع دخل الجنة وأكل مما فيها ونال السعادة فيها، فيها ما تشتهيه الأنفس وما تلذ الأعين، فيها ما يجعل المؤمن المصدق بهذه الأخبار التي تبين ما في الجنة سعيا للحصول عليه. العاقل إذا أخبر عن شيء ينفعه إنما يسعى سعيا حثيثا لنيل هذا الشيء. فالعاقل الحق، العاقل الصحيح السليم العقل، إذا سمع محمدا صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر يعلم أن في طاعة هذا الأمر طمأنينة القلب وراحة البال وهدوء النفس، وبعد ذلك الثواب العميم والخلود الأبدي في جنة عرضها السماوات والأرض. فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن القول وحسن العمل وحسن الاستماع وحسن الاتباع، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يرزقنا شربة من يد نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحشرنا تحت لوائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خطئ.